بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه، لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاره. نتذكر الإخوة أننا بالأمس أشرنا إلى إشكال، وهو أنه لماذا تقولون أن بعض السير العقلائية معاصرة لعصر المعصوم وبعضها الآخر غير معاصر لعصره عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بل في الحقيقة فإن كل سيرة في أي زمان فرض لا يخلو عن وجود المعصوم. كل سيرة فهي معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، تارة أن المعصوم حاضر ويمكن الارتباط به، وأخرى أن المعصوم غائب لا يمكن الارتباط به. إذا كانت كل سيرة معاصرة للمعصوم، فإذا نطبق عليها الضوابط المتقدمة. إن كانت مرضية فيستكشف منها الحكم الشرعي، وإن لم تكن مرضية فلا بد أن يعترض عليها، وإذا لم يرد الاعتراض فتكون كلها مرضية. إذا كل هذه السير العقلائية الموجودة في المجتمعات الإسلامية، أو لا أقل في بعض المجتمعات الإسلامية، يمكن أن نطبق عليها الضابط المتقدم، وهو أنها سيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يرد فيها اعتراض، إذا تكون ممضاة من قبله عليه أفضل الصلاة والسلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا الكلام غير تام، لأننا نحن قلنا لكم بأن السيرة لكي تكشف عن الإمضاء عن طريق السكوت لا بد أن يتم فيها إما الوجه العقلي وإما الوجه الاستظهاري. ليس كل سكوت دال على الإمضاء، هذا المطلب ذكرناه مرارا. ليس السكوت بنفسه دال على الإمضاء، وإنما لأحد الوجهين المتقدمين يكون السكوت دالا على الإمضاء. ومن هنا قالوا في محله أن السكوت أعم من الرضا. لماذا؟ لأن السكوت الإنسان قد يسكت وهو كاره، قد يسكت وهو راض. إذا لكي نثبت أن هذا السكوت منشأه الرضا، منشأه الإمضاء، نحتاج إلى ماذا؟ إلى دال. ما هو ذلك الدال؟ قلنا الدال إما الوجه العقلي وإما الوجه الاستظهاري، وكلا هذين الوجهين لا يمكن تطبيقهما على المعصوم الغائب. نعم، يمكن تطبيقهما على المعصوم الحاضر، أما المعصوم الغائب فلا يمكن تطبيقهما. أما الوجه العقلي فيتذكر الإخوة، قلنا أن الوجه العقلي له تقريبان: تقريب للمعصوم بما هو مكلف، وتقريب للمعصوم بما هو شارع. أما التقريب الأول لا يجري في الغائب، باعتبار أن من شرائط التقريب الأول هو ماذا؟ شرائط النهي عن المنكر، وجوب تعليم الجاهل، وهذه إنما تكون لمن؟ للحاضر أو للأعم من الحاضر والغائب؟ تكون للحاضر. من يجب عليه النهي عن المنكر؟ أنت الذي غائب عن الجلسة أم الحاضر في الجلسة؟ الحاضر في الجلسة، أما الغائب عن الجلسة أيضا يجب عليه النهي عن المنكر. فكيف إذا فرض أن ذلك الشخص كان غائبا لا عن تلك الجلسة، بل غائبا عن جميع الأنظار كما هو فيه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذن تلك ذلك الواجب وهو وجوب النهي عن المنكر إنما تختص بالإمام الحاضر، أما بالإمام الغائب فلا يشمل هذا التقريب الإمام الغائب. وكذلك فيما يرتبط بتعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل، متى يجب عليك أن تعلم الجاهل؟ إذا واجهت الجاهل ووجدته أنه يعمل عملا على خلاف ما يراه الشارع، يجب على العالم أن يعلم الجاهل. أما إذا كان غائبا، لا تقول أن المعصوم ليس بغائب بل المعصوم حاضر. نقول نحن نتكلم في أنه بما هو مكلفون لا بما هو عالم بكل شيء، لنتكلم فيه كمكلف من المكلفين. نحن في الوجه الأول من التقريب الأول من الوجه العقلي، المعصوم بما هو مكلفون، وبما هو مكلف له أحكام المكلفين. السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا التقريب الأول للوجه العقلي غير تام. يبقى التقريب الثاني للوجه العقلي، وهو أنه لزوم نقض الغرض، يعني نتكلم في المعصوم بما هو شارع بما هو هادف لا بما هو مكلفون. هنا يوجد بحث عقلي، التفتوا جيدا. لو فرضنا أن حفظ الغرض كان يمكن بطريق طبيعي، هنا يجب على المعصوم أن يحفظ ذلك الغرض أو لا يجب عليه بناء على التقريب الثاني؟ بالأمس ذكرنا يجب عليه أن يحفظ ذلك الغرض بطريق طبيعي. وهو الطريق الطبيعي أن يقول لأصحابه لتلاميذه للمرتبطين به: أنا لا أقبل هذه السيرة. كما ورد في زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام كان هناك الاستدلال بالقياس شديدا، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حيث لم يكونوا يقبلوا الاستدلال بالقياس في استنباط الحكم الشرعي، ماذا فعلوا؟ كل من ارتبط بهم من تلاميذهم من غير تلاميذهم الصديق لهم والعدو لهم بينوا له ليس من مذهبنا القياس. هذا هو الطريق الطبيعي. ولكنه إذا توقف حفظ الغرض على طريق غير طبيعي، يعني على طريق إعجازي، أيضا يجب حفظ الغرض أو لا يجب حفظ الغرض؟ هنا بحث، أنه لا دليل عندنا على أن حفظ الغرض لو كان متوقفا على طريق غير طبيعي أيضا ماذا؟ أيضا يجب حفظ ذلك الغرض. سؤال: الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أراد أن يحفظ الغرض هل يستطيع أن يحفظه بطريق طبيعي أو لا بد أن يستعمل طريق غير طبيعي؟ طريق غير طبيعي، لأنه غائب عن الأنظار، فهل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ لا دليل عندنا من العقل أنه لو توقف حفظ الغرض الشرعي على طريق غير طبيعي يعني إعجازي أيضا على المعصوم أن يستعمل ذلك الطريق الإعجازي لحفظ ماذا؟ لحفظ الأغراض الشرعية. والشاهد على ذلك، التفتوا جيدا، والشاهد على ذلك أئمتنا وجوداتهم كانت في خدمة أغراض الشريعة أم لا؟ هم كانوا يستطيعون بطريق الغيب وبطريق غير طبيعي أن يتعرفوا أنهم من هو قاتلهم ومتى يقتلون، فلا يذهبون إلى ذلك المكان، ولكن استعملوا الطرق غير الطبيعية؟ لم يستعملوا. وهذا معناه أن العقل لا يحكم باستعمال الطريق غير الطبيعي لحفظ ماذا؟ لحفظ الأغراض الشرعية. إلا إذا كان الغرض بنحو وبدرجة من الأهمية يستدعي ذلك الغرض حفظه حتى لو كان بطريق غير طبيعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل دعوى صدق الأنبياء. الأنبياء يدعون أنهم صادقون فيما يقولون، خب لكي نصدقهم في دعواهم نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإعجاز، وهو الطريق غير الطبيعي. إذن ليس كل غرض، التفتوا جيدا لأن هذا المطلب كثيرا ما يستشكل فيه من جهات مختلفة، أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا لم يحفظ نفسه؟ لماذا خرج الأمير في تلك الليلة التي كان يعلم فيها والتي وعده فيها رسول الله بالشهادة؟ لماذا خرج إلى ذلك المكان مع أنه كان يعلم بأنه سيقتل؟ الجواب أن الأغراض على قسمين: غرض يحكم العاقل بوجوب حفظه حتى ولو عن طريق غير طبيعي، من قبيل إثبات صدق دعوى الأنبياء أنهم مرسلون من الله، هذا يتوقف على طريق غير طبيعي فتأتي المعجزة. ولكن إذا لم يكن الغرض بتلك الدرجة من الأهمية فالعقل لا يحكم بحفظ ذلك الغرض ولو بطريق غير طبيعي. وهذه الأغراض التي هي وهذه الأغراض التي يمكن أن تعرض للخطر من قبل بعض السير العقلائية ليست بتلك الدرجة من الأهمية التي تستدعي من الحجة أن يحفظ تلك الأغراض ولو بطريق غير طبيعي. إذن هذا التقريب الثاني من الوجه العقلي لإثبات أنه يجب على المعصوم أن يحفظ غرض الشارع ولو بطريق غير طبيعي أيضا غير تام. يبقى الوجه الثاني وهو الوجه الاستظهاري. أما الوجه الاستظهاري فواضح بأنه لا يأتي في من؟ لا يأتي في الغائب، لأنه في الوجه الاستظهاري نحن ماذا قلنا؟ قلنا ظاهر حال المعصوم. هو أين المعصوم حتى نفهم أن ظاهر حاله حفظ الشريعة وعدم حفظ الشريعة؟ هذا الوجه إنما يأتي أين؟ في حالة أن يكون المعصوم حاضرا، عند ذلك نقول ظاهر حال المعصوم. أما إذا كان غائبا فهذا الوجه أيضا لا يأتي. إذن كلا الوجهين اللذين ذكرناهما لاستفادة الإمضاء من سكوت المعصوم إنما يأتيان في فرض حضور المعصوم، أما إذا كان غائبا عليه أفضل الصلاة والسلام فكلا الوجهين لا يأتيان. فإذا لم يبق عندنا وجه دليل على أن السكوت دال على الإمضاء قلنا أن السيرة العقلائية بنفسها ليست حجة على الحكم الشرعي، فهذا الإشكال مندفعون. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته، طبعا أنا عندما ذكرت أن المعصوم يعني الحج عليه أفضل الصلاة والسلام لا يتدخل، مو مرادي لا يتدخل مطلقا، بل بعض الأغراض التي ترتبط بمصير الإسلام بمصير المسلمين بمصير الدين اطمئنوا أنه عليه أفضل الصلاة والسلام يتدخل في ذلك. وعندنا روايات كثيرة تشير إلى هذا المطلب. يسأل أحد الأئمة الآن مو في ذهني، يا ابن رسول الله إذا كان الإمام غائبا فما هي فائدته ومنفعته للخلق؟ هل له منفعة أو ليس له منفعة؟ فإذا كان عديم المنفعة إذن وجوده ماذا؟ كعدمه. قال ليس حيثما تذهب، إن الشمس إذا صارت خلف الغيوم هل لها منفعة عند الناس أو ليست لها منفعة؟ نعم لا يرون الناس لا يرون الشمس، ولكن لها منفعة لأهل الأرض أو ليست لها منفعة لأهل الأرض؟ لها منفعة. إذن مو معناه أنه المنفعة منحصرة في حالة رؤية المعصوم، حتى لو لم يرى المعصوم أيضا له منفعة للناس، ليس وجوده كعدمه عليه أفضل الصلاة والسلام. واعلموا أن مقام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام فوق ما نتصور بما لا نتصور. أقرأ فقط لكم رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يظهر أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا بصدد تركيز هذه الفكرة في ذهن الأمة حتى وقبل أن يولد الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نجد في كثير من روايات أصحاب الأئمة أنهم يسألون متى قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا معناه أن الفكرة كانت مرتكزة في ذهن أصحاب الأئمة، فلهذا يسألون عن متى قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. يسأل الصادق يا ابن رسول الله متى قيامه، طبعا يؤتى بذلك اللفظ الذي يقال فيه باسم الفاعل، لأنه ذاك اللفظ فيه شبهة وجوب القيام، فلهذا أنا ما أتيت به. يسأل عن ذلك الإمام، يسأل الإمام الصادق متى قيامه؟ قال هو في السادس من ولدي. الإمام الصادق يقول هو في السادس من ولدي. المهم هاي العبارة، المهم هذه العبارة، ولو عاصرته لخدمته. شوفوا رئيس المذهب يقول لو عاصرته لخدمته، يعني لكنت خادما له. هسه مقام الحجة سلام الله عليه أي مقام؟ الذي يقول فيه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أني لو عاصرته لخدمته. هذا لابد أن يستفاد من الروايات. الروايات عندما نأتي إليها تبين مقاما للحجة سلام الله عليه. في بعض الروايات في بعض الأدعية وارد هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى ذكر له نعوت، جملة من النعوت العظيمة تأتي. الإخوة المطالعين زيارة شعب في نصف شعبان زيارة الحجة سلام الله عليه يعلمون تلك النعوت ما هي. في آخر ذيل الدعاء هكذا يقول: الذي نعته ببعض نعوته التي هو أهلها وفوقها. الله ينعت الحجة ببعض النعوت. الإمام يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول: الذي نعته ببعض نعوته التي هو أهلها بل وفوقها، فوق تلك النعوت التي نعت بها. مقام الحجة سلام الله عليه. ومما يؤسف له أنه غير واضح عندنا، ونحن الذي نرتزق بأمواله. هذا هو لطيفة، أنت ترتزق بأموال شخص هو ولي أمرك، هو ولي رزقك، ولكنه لعله في الشهر مرة أيضا لا تتذكره، لعله في السنة مرة أيضا لا تتذكره. فلهذا الإخوة اطمئنوا أنه كل شيء نريد يرتبط بنا، يرتبط بديننا، يرتبط بإسلامنا، يرتبط بمصائرنا، لابد أن نتوجه إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو الواسطة في هذا الزمان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا من الأمور المختصة به أنه لن تجد إماما متصفا بإمام الزمان إلا هو، إمام مطلق الزمان، بخلاف باقي الأئمة حتى أمير المؤمنين فهو إمام زمانه لا إمام مطلق الزمان. إمام الزمان فقط هو عليه أفضل الصلاة والسلام. أما باقي الأئمة أنت أقرأ في الروايات عندما يأتي إليه يعبر عنه ماذا؟ بإمام زمانه لا بإمام الزمان، وهذا من نعوته عليه أفضل الصلاة والسلام. نرجع إلى محل الكلام. قال: والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه ذلك العمل السلوك، لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. كلا الوجهين المتقدمين، الوجه العقلي لاستكشاف الإمضاء من السكوت، والوجه الاستظهاري العرفي. أما الأول وهو الوجه الأول فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. وفي الوجه الأول نحن ماذا قلنا؟ قلنا ننظر إلى المعصوم من زاوية أنه مكلف، والمكلف متى يجب عليه أن ينهى عن المنكر؟ إذا كان حاضرا، لا إذا كان غائبا. متى يجب عليه أن يعلم الجاهل؟ إذا كان حاضرا، لا إذا كان غائبا. وليس، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وليس الغرض بدرجة من الفعلية والأهمية تستوجب الحفاظ على ذلك الغرض بغير الطريق الطبيعي. والمعصوم إذا أراد أن يحفظ بعض الأغراض الشرعية المهددة بالخطر لا يستطيع أن يحفظها إلا عن طريق طبيعي غير طبيعي، أما عن طريق طبيعي فلا يستطيع. فهل يحكم العاقل بأنه يجب حفظ مطلق الغرض الشرعي ولو بطريق غير طبيعي؟ لا يوجد مثل هذا الدليل العقلي. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بنحو الجملة المعترضة، بنحو اللوم على الأمة، يقول: الذي، هذه ضمير الذي الموصول متعلق صفة للطريق الطبيعي، مصفة لغير الطريق الطبيعي. الذي هذه صفة للطريق الطبيعي، مصفة لغير الطريق الطبيعي. الذي سبب الناس، هذه جملة معترضة السيد الشهيد بعنوان الشكوى ده يقولها. الذي سبب الناس أنفسهم إلى سد هذا الطريق الطبيعي بالتسبيب إلى غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا لماذا نحن لابد أن نستفيد من هذه الشمس الحقيقية من وراء غيوم الظلمات حكام الجور؟ خب إذا كانوا هم الحكام، إذا كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي تولى الخلافة بعده عليه صلى الله عليه وآله وسلم، خب لما وقعنا فيما وقعنا فيه. فلهذا تجدون أنه ورد في كثير من الروايات أن كل ما تجدوه من ويلات على هذه الأمة فمنشأه يوم الجمعة أو يوم الاثنين. في الروايات عندنا النبي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل متى توفي أو لحق بالرفيق الأعلى الرسول الأعظم، يقول يوم الجمعة أو يوم الاثنين. خب الإمام الصادق لا يعلم يوم الجمعة التحق الرسول بالرفيق الأعلى أو يوم الجمعة، يعني متردد؟ لو يعلم لماذا يردد؟ أخر تعلمون أن السقيفة عقدت بعد 3 أيام من موته من التحاقه بالرفيق الأعلى. يقول هذه الويلات إما يوم الجمعة وإما يوم الاثنين، يعني كل ما جرى على رأس الأمة من ويلات منشأه السقيفة، لأنه لو كانت قد طويت الوسادة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لما كنا فيما كنا فيه. بعد ذلك كانت قد طويت الوسادة للحسن، ثم طويت الوسادة للحسين إلى آخر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه عندما انحرفت المسيرة من أولها، فأنتم تجدون إلى يومنا هذا نحن نجر ويلات ذلك الانحراف الذي وقع في صدر الإسلام. فلهذا يشكو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول الذي سبب الناس أنفسهم إلى سد هذا الطريق الطبيعي، وإلا لو لم يتسببوا إلى سد هذا الطريق الطبيعي لكنا الآن ننعم بولاية أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ننعم بولاية خلفاء الله في أرضه، حجج الله في أرضه، لا أننا ننعم أو أننا نعيش تحت جو هؤلاء الحكام الظلمة الذين تجدون في مثل هذه الأيام ماذا يفعلون في القدس وغير القدس من أراضينا المقدسة. وأما الثاني، فلأن الاستظهار، أنا عندما أصل إلى هذه بأنه باعتبار أن هذه الأشرطة، الإخوة بعض الأحيان يجدون لعله خروجنا إحنا عن الكلام ما إلى مناسبة، لا إلى مناسبة، ليش؟ لأنه هذه الأشرطة مولانا تسجل وتوزع في البلاد الإسلامية وتسمع من مختلف الجهات، فمن المناسب أنهم يلتفتون. إحنا هذه الأشرطة، هذه كلماتنا لا نستطيع أن نوصلها إلى العالم الإسلامي بالطريق الطبيعي، فلا بد أن نوصلها ولو بنحو التضمن عن هذا الطريق. وأما الثاني، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، مراد من الثاني يعني الوجه الثاني، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت. حال الغيبة هل يوجد ظهور حال للمعصوم؟ إذن لا يمكن أن نتمسك بالوجه الثاني الاستظهاري لإثبات أن السكوت دال على الإمضاء. ومما تقدم يتضح لكم أن السيرة العقلائية ليست هي الحجة على الحكم الشرعي، وإنما السيرة العقلائية ماذا؟ هي الكاشفة عن الإمضاء بتوسط السكوت عن الحكم الشرعي. قالوا على هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بأي ملاك؟ إنما هو بملاك دلالة السكوت على الإمضاء. هذه عنها متعلق بالسكوت، على الإمضاء متعلق بالدلالة، بملاك دلالة السكوت على الإمضاء. السكوت عن ماذا؟ عنها، يعني السيرة العقلائية. إذن هذه عنها متعلقة بالسكوت، وعلى الإمضاء جار ومجرور متعلق ماذا؟ بالمصدر الذي هو الدلالة. إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها، أي عن السيرة على الإمضاء، لا بملاكي. هذا إشارة إلى ملاك آخر استدل به بعض المحققين على إثبات أن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي. نحن إلى هنا كيف أثبتنا أن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي؟ ما هو الطريق الذي سلكناه؟ هكذا سلكنا، قلنا أن السيرة معاصرة للمعصوم، فإن كانت مرضية إذن ممضيته، فإن لم تكن مرضية إذن ماذا؟ لابد أن يعترض عليها. خب من أين نستكشف الاعتراض وعدم الاعتراض؟ من خلال السكوت. إذن السيرة ليست هي الدليل على الحكم الشرعي، بل الدليل على الحكم الشرعي الإمضاء. هذا الإمضاء ما هو الكاشف عنه؟ السكوت. هذا هو ملاك الدلالة في السيرة على الحكم الشرعي. ولكن بعض المحققين كالمحقق الاصفهاني صاحب الحاشية على الكفاية، تلميذ المحقق صاحب الكفاية الآخوند الخراساني، قال ملاك دلالة السيرة على الحكم الشرعي ليس هذا، وإنما ملاك آخر. ما هو الملاك؟ قال نحن إذا جئنا إلى العقلاء ووجدنا أنهم بما هم عقلاء، بينا هذه الحيثية لكم بالأمس، أن العقلاء بما هم عقلاء لا تأثرا بظروف عقائدية نظرية ثقافية ونحو ذلك، يقومون بفعل، يقومون بسلوك. خب الشارع سيد العقلاء أو ليس بسيد العقلاء؟ إذن كل ما يقومون به فسيدهم أيضا يقوم به. شوفوا ملاك الاستدلال يختلف كاملا عن الملاك السابق، عن كيفية الاستدلال السابقة بالسيرة على إثبات الحكم الشرعي. قال نحن إذا جئنا إلى العقلاء وجدناهم يعملون بخبر الواحد في مجالاتهم العرفية، يعملون بظهور الكلام في مجالاتهم العرفية، ها؟ بما هم عقلاء. الشارع سيد العقلاء أم لا؟ ها؟ إذن إذا كان العقلاء وهم أدنى من الشارع يعملون، إذن سيدهم ماذا؟ لابد أن يعمل بذلك السيرة، إذن السيرة حجة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الملاك لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه بنفس قولك أن الشارع سيد العقلاء، لعله لأنه أدق من العقلاء يختلف مع العقلاء في بعض الموارد. شوفوا إذا قلنا أن زيد يعمل كذا وعمر الذي هو أدق منه أيضا لازم أن يعمل كذا، أو لعله لدقته بعض الأمور التي يعمل به زيد يخطئها، ها؟ احتمال يوجد، لأنه أدق من العقلاء، لأنه سيد العقلاء، فإذا كان سيد العقلاء يعني أدق منهم. خب إذا كان الشارع أدق من العقلاء إذن قد يخالفهم في بعض ما يعمل به العقلاء. إذن نفس كون الشارع أدق ونفس كون الشارع سيد لعله يخطئهم في بعض النكات العقلائية، فلا يمكن أن يكون هذا هو المدرك للاستدلال بالسيرة العقلائية على الحكم الشرعي. قال لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء، مراد من السيد هنا يعني الأدق الأعمق، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، بيان ذاك الملاك، فما يصدق على العقلاء يصدق على الشارع لأنه سيدهم، كما يظهر هذا الملاك من بعض الأصوليين. لماذا لا بهذا الملاك نستدل بالسيرة؟ لأن كون الشارع كذلك يعني سيد العقلاء وفي طليعتهم بنفسه يوجب احتمال تميز الشارع عن العقلاء في بعض المواقف، لأنه بعض لعله العقلاء صحيح هم يستندون إلى نكات عقلائية، ولكنه في بعض الأحيان ماذا؟ قد يخطئهم سيدهم في ذلك. إذن لا يمكن أن يكون هذا مدركنا على حجية السيرة عند الشارع. حجية السيرة عند الشارع مدركها ماذا؟ إمضاء المعصوم الذي يستكشف منه ماذا؟ يستكشف من السكوت. خب شنو الفرق بين الملاكين؟ التفتوا جيدا، الفرق بين الملاكين أنه بالملاك الأول لا بد أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، أما بالملاك الثاني لا بد أن تكون معاصرة، لا يشترط معاذ أن تكون معاصرة. فلهذا إذا واحد بنى على الملاك الثاني له آثار مختلفة في الفقه، إن بنى على الملاك الأول تختلف الآثار. بس تشوفون كيف أن علم الأصول يؤثر على عملية الاستدلال الفقهي. أنت في علم الأصول ماذا تقول؟ أن السيرة العقلائية حجة بالملاك الأول أو بالملاك الثاني؟ إن قلت بالملاك الأول فلا بد أن تكون معاصرة للمعصوم، إن قلت بالملاك الثاني فلا تشترط المعاصرة. قال وذلك لأن كون الشارع كذلك بنفسه يوجب احتمال تميز الشارع عن العقلاء في بعض المواقف وتخطئته، هذه الفارزة في غير محلها، وتخطئته لهم. ولكن في أين؟ في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح. نعم قد يتفق معهم في جملة من الظواهر الاجتماعية، ولكنه لأنه أدق منهم أيضا قد يختلف معهم. إذن لا يبقى عندنا ضابط أن هذه السيرة يقبلها الشارع أو لا يقبلها الشارع إذا بنينا على الملاك الثاني. أما إذا بنينا على الملاك الأول فالملاك واضح، وهو أنه إذا استطعنا أن نستكشف الإمضاء من السكوت إما بالوجه العقلي إما بالوجه الاستظهاري فإن السيرة العقلائية دليل على الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الإخوة يتذكرون نحن في صفحة 56 من هذا الكتاب، الإخوة يرجعون معي إلى صفحة 56 من الكتاب، طبعا بحسب نسختي لا بهذه الطبعات الجديدة. صفحة 56 قال: الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل الدليل الحكم ينقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل ماذا؟ الدال على الحكم، ينقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي. والدليل الشرعي ينقسم إلى لفظي وإلى غير لفظي. ثم والدليل الشرعي بكلا قسمي له أبحاث ثلاثة، التفتوا جيدا، والبحث في هذا القسم حدودا ستة أسطر من آخر الصفحة، والبحث في هذا القسم بكلا نوعيه، يعني الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، يقع في أبحاث ثلاثة. أولا في تحديد دلالات الدليل الشرعي، تحديد الدلالات ماذا؟ أن الوضع كذا، الدلالة التصورية كذا، الدلالة التصديقية كذا، الحقيقة كذا، المجاز كذا ونحو ذلك. إذن قلنا أن هذا الدليل لو صدر لدل. خب هنا يأتي هذا السؤال، من أين نثبت أنه صدر أو لم يصدر؟ لو صدر من المعصوم قول لدل بمقتضى الضوابط المتقدمة ماذا؟ على الحكم الشرعي. خب هذا القول صدر من المعصوم او لم يصدر من المعصوم؟ فانا لست معاصرا للمعصوم حتى ارى اذهب اليه بخدمته واساله هل صدر منكم او لم يصدر منكم. حتى لو كنت معاصرا للمعصوم، يعني هل استطيع ان اتي الى المعصوم في كل آن؟ المعصوم هو في المدينة، المعصوم هو في سامراء، المعصوم مسجون، المعصوم محاصر. خب انا استطيع الرجوع الى المعصوم في كل آن؟ خب لا استطيع. إذن لابد أن توجد لي ضوابط لكيفية صدور هذا الدليل من الشارع، وهذه الضوابط على قسمين: إما ضوابط تنتج اليقين أنه صدر من المعصوم، وإما ضوابط لا تنتج اليقين بأنه صدر وإنما تنتج الظن بالصدور، ولكن الشارع ماذا؟ قبل ذلك الظن مني. كخبر الواحد، خبر الواحد عندما يأتي زرارة يقول قال الصادق كذا، خبر زرارة يفيد اليقين أنه قال الصادق أو يفيد الظن أنه قال الصادق؟ يفيد الظن، لأنه قد لا أقول أنه زرارة يكذب، زرارة أجل من الكذب، ولكن يشتبه أو لا يشتبه، يسهو أو لا يسهو، ينسى أو لا ينسى. إذن لا يحصل لي قطع بصدور هذا من المعصوم، ولكن هو الشارع نفسه، هو صاحب الشرع، الشارع قال لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. إذا نقل الثقة لك عني شيئا فصدقه. تقول يا ابن رسول الله لا يحصل لي اليقين، يقول وإن كان إذا نقل الثقة عني شيئا فما أدى إليك فعني يؤدي، كما ورد في رواية العسكري، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما صدر منه فعني قد صدر. خب إذا قال هو هكذا، أنا عندما يأتيني زرارة أصدقه أو لا أصدقه؟ نعم أصدقه. يحصل لي اليقين؟ لا يحصل لي اليقين، ولكن هذا الظن الشارع هو قبله مني في إثبات صدور القول أو الفعل أو التقرير منه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا يقع الكلام ماذا؟ في مقامين: المقام الأول في الطرق التي تنتج اليقين، المقام الثاني في الطرق التي لا تنتج اليقين، ولكن قام دليل من الشارع على قبول ذلك الطريق. قال: إثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا البحث الثاني فيه قسمان. أولا وسائل الإثبات الوجداني يعني التي تفيد اليقين، وثانيا وسائل الإثبات التعبدي التي لا تفيد اليقين. تمهيد: الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله، أي للدليل الشرعي، دلالة على حكم شرعي، سواء كان حكما شرعيا تكليفيا أو حكما شرعيا وضعيا كما أشرنا إليه. وقد تقدم في البحث الأول الذي ذكرناه عدد من الضوابط الكلية للدلالة، أنه متى نستفيد الدلالة، هل الفعل يدل على الحكم الشرعي أو لا يدل؟ قلنا كيف يدل. هل التقرير يدل على الحكم الشرعي أو لا يدل؟ قلنا بعض الضوابط يدل، ولكن من أين يثبت لي أنه صدر فعل، صدر تقرير، صدر قول؟ من أين يثبت هذا؟ وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل على الحكم الشرعي صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا الإثبات يعني إثبات صغر الدليل الشرعي على نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا. مراد من وجدانا يعني يحصل لي القطع واليقين أنه صدر من الشارع. كيف؟ مرة أسمع هنا المعصوم، أذهب بخدمته سلام الله عليه وأسأله: يا ابن رسول الله، ما حكم الشك بين الثانية والأولى والثانية؟ قال: تعيد. وبيحصل لي اليقين بهذا أو لا يحصل لي اليقين بهذا؟ نعم، هذا هو المعصوم، وهو الذي أخبرني بالحكم الشرعي. أو عن طريق التواتر، التواتر يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ قرأتم أنه في علم الرجال يفيد اليقين. خب عن طريق التواتر يحصل لي يقين بأن هذا القول، هذا الفعل، هذا التقرير صدر من المعصوم. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور. لا يحصل لي يقين بأنه صدر، ولكن الشارع يقول انت اعمل كأنه صدر مني، كأن يقول مثلا: اعملوا بما يرويه الثقات. وهذا معنى جعل الحجية. هسه فهمتم ما معنى جعل الحجية؟ معنى جعل الحجية يعني إذا قال لك زرارة: الصلاة واجبة، أو السورة واجبة، أو الارتماس مبطل للصوم، إذا ماذا؟ حجة. ما معنى حجة؟ يعني كأنه سمعت مني، إذا سمعت مني يجب أن تنفذ أو لا، إذا خالفتني تستحق العقوبة أو لا. إذا سمعت من زرارة أيضا رتب نفس ذلك الأثر، يعني منجزية ومعذرية. منجزية يعني ماذا؟ يعني إذا خالفت تستحق العقوبة. معذرية يعني ماذا؟ يعني إذا قال لك بأن السورة غير واجبة ولم تقرأ السورة، لا يستطيع المولى يوم القيامة أن يحاجك بأنه يقول: لماذا لم تقرأ السورة في الصلاة؟ تستطيع أن تعتذر. وهذا ما ذكرناه في بحث القاطعة، الإخوة يتذكرون، قلنا معنى المنجزية يعني قدرة العبد على الاحتجاج أمام المولى، قدرة المولى على الاحتجاج على العبد. ومعنى المعذرية السلاح الذي بيد العبد أمام المولى، نفس تلك المنجزية والمعذرية الموجودة للقاطع. الشارع يجعلها ماذا؟ يجعلها للظان، يجعلها لخبر الواحد. فالكلام إذن يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين، أما بالنسبة إلى المعاصرين لا تنحصر بهذه الطرق الثلاث. بالنسبة إلى المعاصرين يأتي إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ويسأل منه ويحصل له اليقين بصدور الحكم من الشارع. أما إلى غير المعاصرين فيمكن تلخيصها في طرق ثلاث أساسية: الأول هو التواتر، الثاني هو الإجماع، والطريق الثالث لم يسمه الأستاذ الشهيد باسم معين ولكنه سنشير إليه ما هو. أما التواتر فواضح. ما هو التواتر؟ أن ينقل لك حسا عن الإمام الصادق. ينقل لك ماذا؟ ينقل لك 100 شخص أننا سمعنا منه، أي من المعصوم، أنه قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. خب نقله شخص واحد؟ لا. 10؟ لا. 100؟ لا. 200؟ لا أكثر من ذلك. راجعوا الغدير شوفوا عدد الذين نقلوا ذلك. ثم هؤلاء الذين نقلوا بشكل مباشر عن المعصوم أكو طائفة بهذا العدد أو لعله أكثر نقلت ماذا عن هذه الطائفة، وطائفة ثالثة هكذا بنفس العدد أو أكثر، وطائفة رابعة إلى أن يصل الخبر إلى ماذا؟ إلى أن يصل الخبر ويكتب في كتاب البخاري مثلا. وأنت تقطع بالقطع واليقين بأن هذا الذي بيدك هو كتاب البخاري الذي كتبه. مو وصل إليك كتاب البخاري بخبر الواحد، تواتر ما يحصل، لابد أن يصل إليك خبر كتاب البخاري بأي شيء؟ بالتواتر أيضا. ها؟ فإذا كان الأمر كذلك، عند الإنسان يحصل الإنسان يقين بأن هذا الخبر صدر من المعصوم، من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خب هذا النقل الطبقة الأولى نقل حسي لو نقل استنباطي حدسي؟ حسي، لأنه سمع بأذنيه. نحن نقول حسي يعني واحدة من أدوات الحس، هذا نسميه تواتر. إجماع ما هو؟ هو نفس التواتر ولكنه النقل حدسي لا حسي. ملتفتين؟ يعني فيه إعمال للرأي، إعمال للنظر، وهذا هو الإجماع. واضح الفرق بين التواتر وبين الإجماع؟ بيانه سيأتي أكثر، ولكنه بنحو الإجمال الفرق بين التواتر وبين الإجماع أن التواتر نقل حسي والإجماع نقل حدسي. الحدس ما هو؟ يعني التخمين، يعني إعمال النظر، إعمال الاجتهاد. عندما يجمع الفقهاء على مسألة، الإجماع حجة؟ لا، ليس الإجماع حجة. فتوى الفقهاء حجة علي؟ فتاوى الفقهاء حجة؟ فتوى من حجة؟ كلام من حجة؟ كلام المعصوم. فإذا كانت فتاوى الفقهاء كاشفة عن قول المعصوم، عن فعل المعصوم، فالحجة ماذا؟ هو قول المعصوم وفتاوى الفقهاء، من قبيل ما ذكرنا في بحث السيرة. السيرة هي الحجة أم المكشوف بالسيرة هو الحجة؟ ها؟ ليس الإجماع هو الحجة، المكشوف بالإجماع هو الحجة. ومن هنا تجدون أن السيد الشهيد في أول الفتاوى الواضحة يقول ليس الإجماع في قبال السنة، بل هي طريق لإثبات السنة. فإذا هؤلاء الذين يقولون أدلتنا على الحكم الشرعي كتاب سنة إجماع، الإجماع في عرض الكتاب، في عرض السنة، لو في طول السنة، في طولها، في طولها، هم جعلوها في العرض، وهذا خطأ. الإجماع كاشف عن السنة، كما أن خبر الواحد كاشف عن السنة، الإجماع أيضا كاشف، ولكن خبر الواحد واحد والإجماع ماذا؟ كثير كالتواتر. ولكنه التواتر نقل حسي والإجماع ماذا؟ نقل حدسي، يعني فيه استنباط، فيه إعمال للنظر، لأن الفتاوى من الفقهاء نقل عن المعصوم له اجتهاد من المعصوم، إجماع من الفقهاء ده ينقل عن المعصوم له ده يجتهد في أقوال المعصوم، يجتهد في أقوال المعصوم. ومن هنا نسمي النقل حدسي لا أنه حسي. طريق ثالث سنشير إليه، قال: وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع هي الطرق التي توجب العلم، مراد من العلم يعني اليقين، بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق. لعل الإنسان من نعاق الغراب يحصل له علم بالقول بالحكم الشرعي. هذا العلم حجة لو مو حجة؟ قلنا فيما سبق أن القطع حجة لو مو حجة، وأنا حصل لي قطع بذلك. شخص نائم يرى في النوم أن الإمام الصادق سلام الله عليه جاءه في النوم وقال له افعل كذا، وهو قد قرأ في الرواية من رآني في النوم فقد رآني، لأن الشيطان لا يتشبه بي، فقال أنا قطعا رأيت الإمام الصادق والإمام الصادق هو أمرني، فيحصل له قطع. هذا القطع حجة لو مو حجة؟ نعم حجة، طبعا حجة عليه، وإلا أنا بإمكاني إذا لي يقول أقول لا ليس بحجة، لأنه الشيطان لا يتمثل مؤخر. أنا أقول الإخوة يلتفتون إلى بعض المطالب، لا يتصورون أنه هذه أنا عندما أذكرها أذكرها جملة معترضة عن المطلب، لا، لأنه في الحوزة العلمية أكو هيك ناس، في الحوزة العلمية أكو هيك ناس. هذا مولانا أغي رحيم، هذه الشبهة تسمى شبهة مصداقية، وكثير من الجهلة يذهبون خلف هذه الكلمة على أي الأحوال. فالقطع حجة مطلقا سواء حصل من أي طريق، ولكن نحن نذكر الطرق الطبيعية. ما هي الطرق الطبيعية؟ التواتر، الإجماع، وهذا الطريق الثالث. يقول ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي أولا الإخبار الحسي الذي يرى أن زيد وقع في النار فيخبر أن زيد وقع في النار. هذا الإخبار حسي لو استنباطي حسي، رآه بعينيه وقع في النار. الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى في الاصطلاح بالخبر المتواتر. الثاني الإخبار الحدسي. الحدسي بعد مو نقل حسي، وإنما ماذا؟ منشأه الاستنباط، المتعدد بالدرجة نفسها، يعني التي ذكرناها في التواتر، وهو المسمى بالإجماع. الثالث آثار محسوسة. التفتوا جيدا لهذا الطريق الثالث. في الطريق الثالث ماذا؟ نأتي إلى زمان الإمام الصادق، نجد أن كل الأصحاب الإمام الصادق عندما يتوضؤون يتوضؤون هكذا، من إلا من هنا. خب ما منشأ هذا؟ هذا على مقتضى الطبع العقلائي؟ لا. لعد لماذا لهم التزام إلا أن يبدأوا بالوضوء مما؟ من المرفق. لماذا؟ الإنسان في إذا أراد أن يغسل وجه كيف يغسل وجه؟ يأخذ مقدار من الماء فيضعه على وجه، ملتزم أن يضعه من قصاص الشعر عقلائيا؟ ملتزم. لعد لماذا نحن عندما نأتي إلى أصحاب الأئمة، كل شيعة الأئمة في زمانهم، نجد عندما يتوضؤون يتوضؤون كيف؟ يضعون الماء من قصاص الشعر. هذا اعتباطا التزموا به هكذا، أو وجدوا شيئا من المعصوم؟ أي منهما؟ وجدوا شيئا من المعصوم. خب نحن سمعنا شيئا من المعصوم؟ رأينا فعلا من المعصوم؟ لعد ما هو الذي دلنا على الحكم الصادر من المعصوم؟ الآثار. وهذا نسميه سيرة المتشرعة. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قلت لكم السيرة العقلائية بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، لأن السيرة العقلائية بما هم متشرعة هذه لا يأتي فيها ذاك الكلام، يأتي فيها كلام آخر سيأتي في محله. فإذا نحن من الآثار عن طريق المعلول نذهب أين؟ إلى العلة. نقول لابد أن المعصوم هو الذي ألزمهم بذلك مع وجود الدواعي على خلاف ذلك، لأنهم محاطون بالمذاهب الأخرى التي كلها ماذا؟ تتوضأ العكس. مع ذلك نجد إصرار من الشيعة أن يتوضأوا هكذا، حتى من علي بن يقطين في بلاط هارون يقول له الإمام سلام الله عليه تتوضأ ماذا؟ من هنا. إلا في بعض الموارد الذي يقول له توضأ بالعكس. هذا الإصرار منشأه ماذا؟ لماذا أن الشيعة تصر على أنه تتوضأ من هنا؟ نقول لا مدرك له إلا أمر الإمام سلام الله عليه. نحن لم نجد دليلا، لا لفظيا لا فعليا لا أي شيء آخر، وهذا هو دليلنا على الوجوب الذي في باب اللمعة. احنا ذكرنا للإخوة أنه لا دليل، لا دليل عندنا، هذا هو دليله. يتذكر الإخوة في باب اللمعة، بعض الإخوة اللي يحضرون اللمعة، قلنا أنه لا يوجد عندنا دليل شرعي على أنه يجب الابتداء من المرفق أو قصاص الشعر. نعم دليل لفظي ما عندنا، ولكن توجد عندنا سيرة متشرعة قائمة على هذا، مأخوذة من عصر المعصوم إلى زماننا هذا، مع وجود الدواعي على خلاف البداء ابتداء من المرفق ومن قصاص الشعر. واضح المطلب؟ يقول ثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، يعني من المعلول إلى العلة، لأنه هذه السيرة من المتشرعة معلول، علتها أين؟ من أمر بها؟ لابد الأمر الذي أمر بها هو المعصوم، على سبيل الإن عن الدليل الشرعي. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا، والحمد لله رب العالمين.